那。الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الجمعة فرض بالنص والإجماع. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد أجمع العلماء على فرضية صلاة الجمعة، وهي فرض بشروط. هناك شروط لفرضية الجمعة أو لوجوبها، وقد عبر عن ذلك المصنف رحمه الله بقوله: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. هذا ضابط يحفظ، كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. فشرط وجوب الجمعة إذن ماذا؟ وجوب الجماعة. فكل من وجبت عليه الجماعة فالجمعة واجبة عليه. واضح؟ وبناء عليه فكل عذر تسقط به الجماعة تسقط به الجمعة، كل عذر تسقط به الجماعة تسقط به الجمعة. هذا هو الضابط، هذه هي القاعدة من حيث العموم. وقد جاءت بعض الأحاديث في بعض الشروط التي ذكرناها، فمنها حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، وهو صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أبو داود. وهناك حديث جابر رضي الله عنه أخرجه الدارقطني. في هذين الحديثين أنه لا جمعة على العبد، على العبد المملوك، ولا على المرأة، ولا على المريض، ولا على المسافر. هذه أصناف أربعة ذكرت في الحديثين لا جمعة عليها: العبد والمرأة والمريض والمسافر. طيب، هنا نحتاج إلى تنبيه، لأننا قلنا كل من لزمته الجماعة لزمته ماذا؟ الجمعة. هذا بالنسبة للمرأة والمريض والمسافر فيه إشكال؟ فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال، لأنه لا جماعة على النساء ولا على المرضى ولا على المسافرين، بمعنى على حسب ما شرحنا في صلاة الجماعة أنه لا جماعة على المسافر في البلد الذي يسافر فيه، في البلد الذي نزل فيه، ليس عليه أن يصلي مع المقيم. واضح؟ طيب، بالنسبة للعبد، هذا أمر زائد جاء التصريح به في الحديثين، وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أنه يرى فرضية الجمعة على العبد المملوك، لكن عامة أهل العلم على خلاف هذا. مذهب عامة أهل العلم أن الجمعة لا تجب على العبد المملوك. فهذا هو ما يتعلق بشروط الوجوب. نأتي بعد ذلك إلى شروط الصحة. قال: ومن شرطها فعلها في وقتها، ووقت الجمعة هو وقت الظهر. وقت الجمعة هو وقت الظهر، فلا يجوز أداء صلاة الجمعة إلا في وقت الظهر بداية ونهاية. لكن دلت الأحاديث، وهو الصحيح من أقوال العلماء، أنه يجوز تعجيل الجمعة قبل الزوال. يجوز تعجيل الجمعة قبل الزوال. من الأحاديث ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. فنريحها حين تزول الشمس. فهذا ظاهر في أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقوا إلى جمالهم عند الزوال. فهذا ظاهر جدا في أن الصلاة وقعت قبل الزوال. فهذا استثناء تختص به صلاة الجمعة، أنه يجوز تعجيلها قبل الزوال. الشرط الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله قال: وأن تكون بقرية. وأن تكون بقرية، المراد البلد، ليس المعنى المجرد لكلمة القرية الذي نعرفه الآن في زمن التمدن والتحضر، إنما المقصود أن تكون ببلد. أن تكون ببلد. والضابط: كل مكان له أبنية يصح أن يكون بلدا في العرف. كل مكان له أبنية يصح أن يكون بلدا في العرف. وهذا شرط صحيح، فلا يصح، فلا جمعة على من لم يكن في بلد. لا جمعة مثلا على من كان ساكنا في الصحراء أو في نحوها مما لا يصح أن يكون في بلد، هذا لا جمعة عليه، هذا مذهب العلماء. ولكن اختلفوا في اشتراط المسجد لصلاة الجمعة، وعبارة الشيخ رحمه الله ليست صريحة في اشتراط المسجد، فكأنه يذهب إلى عدم اشتراطه. والصحيح أنه شرط. الصحيح أن المسجد شرط في صحة الجمعة، والدليل السنة العملية. السنة العملية، فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة في مسجده، ولم يصلها خارج المسجد، حتى وإن كان في حدود المدينة لم يفعل ذلك أبدا صلى الله عليه وسلم. الشرط التالي قال رحمه الله: وأن يتقدمها خطبتان. فالخطبة شرط في صحة الصلاة، وهذا هو الصحيح مذهب عامة أهل العلم. الخطبة شرط في صحة الجمعة، والدليل نص الآية التي ذكرناها في أول الكلام. يقول الله تعالى: إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فذكر الله في الآية المراد به الخطبة، والأمر بالسعي إلى الخطبة دليل على أنها مرادة ومقصودة للشارع، فلا خطبة، فلا جمعة بدون خطبة. وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلم يصلي جمعة أبدا إلا بخطبة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في شأن الخطبة. ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته إلى آخره، وذكر خطبة الحاجة التي كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم بها خطبة، وذكر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. هذا كله هو المستحب في الخطبة، يستحب في الخطبة علو الصوت والتأكيد في الكلام في الوعظ والنصيحة والترغيب والترهيب، ويستحب أيضا التأسي بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ويستحب أيضا تقصير الخطبة وتطويل الصلاة. هذا كله من مستحبات الخطبة. لكن في إرادة الشيخ رحمه الله لهذه الأحاديث تنبيه على مسألة مهمة ذكرها الفقهاء: هل يشترط في الخطبة شيء بعينه؟ هل يشترط قراءة القرآن أو قراءة الحديث أو نصح معين أو شيء معين؟ هذا الذي ذكره الفقهاء في هذه المسألة، والصحيح أنه لا يشترط شيء من ذلك ولا يجب، لا يجب في الخطبة، كما قال المحققون من العلماء كشيخ الإسلام وغيره: لا يجب في الخطبة إلا ما يتحقق به الوعظ، ما يتحقق به مسمى الدعوة والترغيب والترهيب والبيان، لا يشترط في ذلك أمر بعينه، لا يشترط قراءة قرآن ولا ذكر معين ولا ما أشبه ذلك. قال بعد ذلك: ويستحب أن يخطب على منبر. هذا أيضا من مستحبات الخطبة أن تكون على المنبر المعروف للسنة العملية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره دائما. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. التسليم مما جرى عليه العمل عند العلماء وعند المسلمين، وهو مشروع عند العلماء، يسلم الإمام على الناس إذا رق المنبر. قال: ثم يجلس ويؤذن المؤذن. هكذا قال رحمه الله، فلم يذكر إلا أذانا واحدا، لم يذكر في كلامه إلا أذانا واحدا. وهذه مسألة معروفة، للجمعة أذان واحد، هذا هو الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أبو بكر وعمر في خلافتهما رضي الله عنهما. ثم حدث في زمن عثمان رضي الله عنه أن الناس كثروا وتباعدت بلادهم عن المسجد، فلم يستطيعوا سماع الأذان، فزاد أذانا، زاد أذانا قبل الأذان المعروف الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا الأذان في مكان يقال له الزوراء، قريبا من السوق، قريبا من السوق. واستمر العمل على ذلك، قبل الناس هذا العمل من عثمان رضي الله عنه، واستمر العمل على ذلك عند العلماء، فصار يقال للجمعة أذانان: الأذان النبوي والأذان العثماني. فالأذان العثماني من سنة الخلفاء، وقد أمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء. لكن كما أفتى علماؤنا في الأزمنة المتأخرة، في الأزمنة المعاصرة، ليست هناك حاجة إلى أذان عثمان رضي الله عنه. هذه مسألة كبيرة، يعني من جهة العموم عندما نتكلم على بعض الأمور التي زادها الخلفاء، التي فعلت في أوقات معينة أو ظروف معينة، هذه مسألة كبيرة. لكن في مسألة الأذان خصوصا، السبب الذي زيد لأجله هذا الأذان لم يعد موجودا الآن، فإن هناك مكبرات الصوت التي تنقل الأذان يسمعه الناس في أطراف بعيدة، وإن هناك الساعات التي يستعان بها على ضبط الوقت ومعرفة دخول مواقيت الصلاة، فلم تعد هناك حاجة إلى الأذان الثاني الذي زاده عثمان رضي الله عنه. فكأن الشيخ رحمه الله لم يذكر إلا أذانا واحدا، اعتبارا بالحال في الأزمنة المعاصرة أنه لا حاجة إلى أذان عثمان رضي الله عنه، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا فقدت العلة وإذا لم تكن هناك حاجة إلى أذان عثمان رضي الله عنه فالأصل أننا نرجع إلى الأذان الأصلي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إذن كما يفتي علماؤنا في هذا الزمان أنه لا حاجة إلى الأذان الثاني، وأن أذان الجمعة يكون واحدا عند صعود الإمام على المنبر. وليس معنى هذا أن الأذان الأول بدعة كما ظن من ظن من الناس، ليس هذا هو المراد، إنما المراد أن السبب لم يعد موجودا الآن، السبب الذي زيد لأجله هذا الأذان لم يعد موجودا في هذا العصر. قال رحمه الله: ثم يقوم فيخطب. أما القيام للخطبة فهو واجب للسنة العملية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل على رجل يخطب قاعدا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. قال رحمه الله: ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية. فهناك جلسة بين الخطبتين وهي جلسة استراحة، ليست جلسة للذكر ولا للدعاء كما يتصور كثير من المسلمين، إنما هي جلسة استراحة، يستريح الإمام ويفصل بين الخطبتين. فلا يشرع في هذا الجلوس شيء، لا يشرع فيه ذكر ولا دعاء ولا غير ذلك. قال: ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين. وهذا بالإجماع، صلاة الجمعة ركعتان بإجماع العلماء تماما غير قصر، كما في حديث عمر رضي الله عنه أخرجه النسائي وابن ماجه، حتى لا يتصور أحد أن صلاة الجمعة ظهر مقصورة. واضح؟ حتى لا يتصور أحد أن صلاة الجمعة ظهر مقصورة، لا، هي في الأساس ركعتان تماما غير قصر. قال: يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين، كما ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا إذا تيسر. نعم.
قال: يستحب لمن أدى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبدر إليها. وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد نظرت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه.
هذا ذكر لبعض مستحبات الجمعة، فذكر أولا الاغتسال، وهذا فيه خلاف مشهور بين العلماء، والأظهر أنه واجب، الأظهر أن غسل الجمعة واجب للأحاديث المعروفة في ذلك في الصحيحين، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ونحو ذلك من الأحاديث. ذكر أيضا التطيب، وقد جاء فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري، وفيه: وأن يمس طيبا إن وجد، وأن يمس طيبا إن وجد. وقد جاء فيه أيضا ذكر السواك، من سنة الجمعة أيضا في الحديث السواك. قال: ويلبس أحسن ثيابه، جاء ذلك في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أخرجه أبو داود في سننه. قال: ويبكر إليها، للأحاديث المعروفة في ذلك في فضل التبكير، وأن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، الأحاديث المعروفة، فيستحب التبكير بقدر الإمكان. ويستحب أيضا في ذهاب المسلم إلى الجمعة أن يكون ماشيا، يستحب أن يذهب إلى الجمعة ماشيا لا يركب إلا لعذر. جاء ذلك في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن. قال رحمه الله: وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه وجوب الإنصات، هذا حكم يتعلق بالخطبة، وجوب الإنصات فيها، فيحرم الاشتغال بما ينافي الإنصات، لا بد من الإنصات، فإذا اشتغل بخلاف هذا فقد حصل اللغو. قال فقد لغوت، يعني إيش فقد لغوت؟ يعني ذهب ثواب الجمعة. جاء ذلك في حديث آخر قال: ومن لغى فلا جمعة له. فمن فعل هذا لم يحصل على ثواب الجمعة، وإنما تعد صلاته ظهرا، هذا هو المراد. ثم ذكر الشيخ بعد هذا حديث الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: صليت؟ قال: لا. قال: فقم فصلي ركعتين. متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه. أفاد الحديث هنا فائدتين: الأولى استحباب صلاة الركعتين عند الخطبة، يعني من قدم، من دخل المسجد والإمام يخطب، يستحب له أن يصلي ركعتين، وهذا لا يتعارض مع الإنصات، هذا لا تنافي بينه وبين الأمر بالإنصات، هذا أولا. ثانيا أفادنا أن المنهي عنه في الكلام هو كلام المأمومين بعضهم مع بعض، الكلام المنهي عنه عند الخطبة هو كلام المأموم مع أخيه المأموم، لا كلامه مع الإمام، فيجوز أن يكلم الإمام ويجوز أن يكلمه الإمام للحديث، هذا واضح أمامنا، فهذا دليل على أن الكلام المنهي عنه ليس الذي يكون بين الإمام والمأموم. تبقى معنا بعض المسائل، منها: هل يشترط في الجمعة عدد معين؟ هل يشترط في الجمعة عدد معين؟ الصحيح الذي عليه المحققون أنه لا يشترط، وأن الذي يجب في الجمعة هو الذي يجب في الجماعة فقط، فأقل الجمعة أقل الجماعة. أقل الجماعة كم؟ اثنان، إمام ومأموم. فلو اجتمع في المسجد رجلان في الجمعة فلاهما صلاة الجمعة، بل يجب عليهما ذلك وجمعتهما صحيحة، يصلي أحدهما ويخطب الآخر وتكون صلاتهما صحيحة ولا شيء فيها. مسألة أخرى: إذا عدمت الشروط التي ذكرناها، يعني ما ذكرناه في شروط الوجوب أو في شروط الصحة، بالنسبة لشروط الوجوب، بالنسبة للمرأة مثلا، المرأة لا جمعة عليها، بالنسبة لشروط الصحة، لو كان المسلم في غير بلد، في غير قرية، في غير بلد، إذا عدمت الشروط ماذا يحدث؟ الجواب: تصلى ظهرا، وهذا باتفاق العلماء، يجب في هذه الحالة أن تصلى ظهرا 4 ركعات، إلا بالنسبة للمسافر بطبيعة الحال فإنه ماذا؟ يقصر الصلاة. مسألة أخرى: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب عند الجمعة في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أخرجه أبو داود والنسائي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب، ويجوز التخطي في حالة وهي من وجد فرجة في الصف فلم يستطع أن يصل إليها إلا بالتخطي، لم يستطع أن يصل إليها إلا بالتخطي، فهذا جائز طالما أنه لم يفرق بين اثنين، طالما أنه لم يفرق بين اثنين ولم يقم أحدا ليجلس مكانه، ولم يقم أحدا ليجلس مكانه. في حديث جابر رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول أفسحوا. مسألة أخرى وبها نكتفي إن شاء الله، إدراك الجمعة. إدراك الجمعة، تدرك الجمعة بإدراك الركوع من الركعة الثانية، تدرك الجمعة بإدراك الركوع من الركعة الثانية. فإذا أدرك مع الإمام ركوع الركعة الثانية على حسب ما شرحناه في صلاة الجماعة حتى لا نعيد الكلام، فلو أدرك مع الإمام ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، وعليه فإنه يضيف إليها ركعة واحدة. عندما يقوم يقضي ما عليه، يصلي كم؟ يصلي ركعة واحدة. وأما إذا أدرك ما بعد الركعة الثانية، يعني لو دخل في الاعتدال أو في السجود من الركعة الثانية، فإنه لم يدرك الجمعة، وبالتالي فعليه أن يصلي أربعا. عليه في هذه الحالة أن يصلي أربعا، يصلي الظهر. وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم أكمل.
قال باب صلاة العيدين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحلي يشهد الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحلي المصلى، متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الرمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفقه في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات الفطر، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من آخر، ويصلي به ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية
عندكم هكذا سبعا بتكبيرة الإحرام؟ هكذا عندي، هذا خطأ. نعم سننبه عليه إن شاء الله.
وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب خطبتين وخطبتين جمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
هذا باب في صلاة العيدين. ولم يجزم المؤلف رحمه الله تعالى بحكمها، وإنما ذكر الحديث كما جاء. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها إلى آخر الحديث، وهو متفق عليه من حديث أم عطية رضي الله عنها. فذكر الحديث كما جاء ولم يذكر الحكم المعين لصلاة العيدين، والأظهر أنه واجب، الأظهر أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان لظاهر الحديث الذي أمامنا، فإن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، وقد أمر صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إلى الصلاة فهذا يقتضي الوجوب. ثم تكلم على وقتها، قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. الارتفاع هذا مر معنا في المواقيت، في أوقات النهي عن الصلاة بعد شروق الشمس، بعد طلوعها ترتفع في السماء قيد رمح، يعني بمقدار رمح، فمن هنا يبدأ وقت صلاة العيد ويمتد إلى زوال الشمس إلى وقت الظهر. قال والسنة فعلها في الصحراء، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في مكان صلاة العيد أنها تؤدى في الصحراء للسنة العملية، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي العيد إلا في الصحراء، كان يخرج إلى المصلى في الخلاء وكان يصلي بالناس في ذلك المكان. فلا ينبغي صلاة العيد في المسجد إلا لعذر، كمثل إذا نزل المطر مثلا وشق على الناس أن يصلوا في الخلاء فعندئذ يصلون في المسجد، لكن في غير العذر لا بد من صلاة العيد في الصحراء. قال: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. هذا ذكره العلماء مناسبة للحال، وإن كان يمكن أن يستدل عليه ببعض الأحاديث، لكن ذكره العلماء مراعاة للحال، لاختلاف الحال بين الفطر والأضحى. ففي الفطر ينبغي التأخير حتى يتمكن الناس من أداء زكاة الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، وإذا انقضت الصلاة فقد انتهى وقت الزكاة، لا يصح إخراجها بعد ذلك. فقال العلماء: الأنسب تأخير الصلاة حتى يتمكن الناس من إخراج الزكاة. بالنسبة للأضحى، الأفضل التعجيل حتى يتمكن الناس من ماذا؟ من ذبح الأضحية. فقال العلماء: الأنسب والأفضل تعجيل الصلاة في هذا الحال. قال رحمه الله: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، يعني في عيد الفطر ينبغي لك، يستحب أن تفطر أولا قبل أن تخرج إلى الصلاة، أن تأكل شيئا، ويستحب أن يكون الإفطار على تمر، على التمر خصوصا، وأن يكون عدد التمرات وترا، أن تفطر على 3 تمرات أو 5 تمرات، أن يكون العدد وترا. والدليل حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا بالنسبة للفطر. لم يتكلم رحمه الله على السنة في الأضحى، والسنة في الأضحى أن يأكل بعد الصلاة، أن يكون أكله بعد الصلاة، وأن يكون من الأضحية خصوصا، وذلك لحديث بريدة رضي الله عنه أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال رحمه الله: وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه. هذا جاء في الآثار عن غير واحد من الصحابة، عن غير واحد من السلف، أنهم كانوا يتجملون للعيد. قال: ويذهب من طريق ويرجع من آخر، يعني يخالف في الطريق، يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق مختلف. في ذلك حديث جابر رضي الله عنه أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: فيصلي بهم 2 ركعتين بلا أذان ولا إقامة. صلاة العيدين 2 ركعتان، هذا بالاتفاق لا شك فيه، ولا يشرع للصلاة الأذان ولا الإقامة، ليس هناك نداء لا بالأذان ولا بالإقامة. والصحيح وهو السنة أنه لا نداء بشيء أصلا، يعني حتى لا يقول الصلاة جامعة ولا ينادي بأي شيء، هذا هو الصحيح لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: لم يكن يؤذن لصلاة العيد، وفي بعض الروايات: لم يكن أذان ولا إقامة ولا شيء. فقوله ولا شيء يعني لم يكن ينادى بأي شيء على الإطلاق، ولا حتى بالصلاة جامعة. قال: يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، هكذا وقع وهو خطأ، والصواب 7 سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام. هذا فيه أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه. والصفة كما قلنا بعد تكبيرة الإحرام في 2 ركعة يكبر 7 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر، هكذا 7 تكبيرات. وفي 2 ركعة بعد تكبيرة القيام التي يقوم بها إلى 2 ركعة يكبر 5 تكبيرات. قال رحمه الله: يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا فيه فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصنع ذلك. قال: ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، هذا فيه قول ابن مسعود رضي الله عنه قال بين كل تكبيرتين ذكر وثناء على الله تعالى أو كما قال. الأمر في هاتين المسألتين واسع، يعني من رأى أن الصحابيين لا يفعلان ذلك إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال بمشروعية هذين الأمرين، يعني قال المشروع رفع اليدين والذكر بين التكبيرات. وأما من قال هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهذه عبادة لابد فيها من النص المباشر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال هذا ليس بمشروع، والأمر واسع لا حرج على من أخذ بأي القولين إن شاء الله. قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها، ويستحب أيضا أن يقرأ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالجمعة تماما، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. خطبة العيد بعد الصلاة هذا لا شك فيه، ولو أنه عكس فإن هذا لا يصح في قول عامة أهل العلم، لو أنه قدم الخطبة على الصلاة فهذا غير صحيح ولا يعتد به. والإمام رحمه الله يقول هنا خطبتان، يعني جعل خطبة العيد خطبتين، وهذا قول عامة أهل العلم، لكن ذكر بعض العلماء أن خطبة العيد خطبة واحدة، وهذا هو الذي تدل عليه ظواهر الأحاديث. من تتبع الأحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد فإنه يجد أن الخطبة كانت واحدة، فهذا هو المعمول به إن شاء الله تعالى، مع أن المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر. فلو ثبت إجماع مثلا عن العلماء فإنه لا يحل خلافه، لو كان هذا قولا واحدا عند العلماء أن خطبة العيد اثنتان، إذا كان لا يعرف عن العلماء إلا هذا فإنه لا يحل خلافه، والله تعالى أعلم. قال إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، يعني موضوع خطبة العيد ينبغي أن يكون مناسبا للعيد نفسه، إذا تكلم عن العيد في نفسه أو تكلم عن الأحكام المتعلقة به، سواء في الأضحية إذا كان في الأضحى أو في صدقة الفطر أو في غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالعيد، والأمر واسع على كل تقدير، فلو أنه تكلم في أمر آخر فلا بأس إن شاء الله. تختلف أيضا خطبة العيد عن خطبة الجمعة في أنها سنة، خطبة العيد مستحبة ليست واجبة، وكذلك أيضا في حضورها واستماعها، حضور خطبة العيد والاستماع إليها كل ذلك مستحب ليس بواجب، لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نخطب فمن أراد أن يحضر فليحضر ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم تكلم بعد ذلك على التكبير، قال ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. التكبير في العيد على القسمين المذكورين، الشيخ رحمه الله ذكر قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد، فالتكبير ينقسم إلى هذين القسمين. التكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بوقت، التكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بوقت بعينه، يعني هو في جميع الأوقات في جميع الأحوال في هذا الزمن خصوصا، يعني في زمن العيد، لكن في جميع الأوقات في أي ساعة شاء وفي أي مكان شاء في هذه الفترة في فترة العيد. والتكبير المقيد هو الذي يختص بالصلوات فقط في وقت العيد، يختص بالصلوات المكتوبات بصلوات الفريضة، بعد كل صلاة من الصلوات المكتوبات يكبر، هذا هو الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد. فالتكبير المطلق يشرع في العيد في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، حتى كان الصحابة يكبرون في الشوارع وفي البيوت، كان ابن عمر رضي الله عنه يكبر في بيته وفي سوقه وفي طريقه، هذا هو المشروع وهو الذي نبه عليه العلماء، يعني ليس من السنة ليس من السنة أنك لا تكبر إلا عقب الصلوات، لا تكبر إلا عقب الصلوات، يعني لا تفعل إلا التكبير المقيد فقط، هذا ليس من السنة، إنما السنة أن تكبر عقب الصلوات وفي غير ذلك، يعني أن تأتي بالتكبير المطلق أيضا كما تأتي بالتكبير المقيد. بالنسبة لوقت التكبير، الأصح أنه في عيد الفطر يبدأ بفجر يوم العيد، يبدأ بفجر يوم العيد وينتهي بانتهاء صلاة العيد، يعني هذا وقته محدود على الصحيح، يبدأ من الفجر وينتهي بانتهاء صلاة العيد، ففي جميع هذا الوقت تكبر، في جميع هذا الوقت تكبر. وأما في عيد الأضحى فالصحيح أنه يبدأ بفجر يوم عرفة، يبدأ بفجر يوم عرفة وينتهي بعصر آخر أيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة عقب يوم العيد، يعني يأتي يوم العيد أولا في عيد الأضحى، يوم النحر الذي نصلي فيه ونذبح الأضحية، هذا يوم النحر، تبقى بعده ثلاثة أيام تسمى أيام التشريق، فيبدأ التكبير من فجر يوم عرفة وينتهي بعصر آخر أيام التشريق. قال وصفته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الصفة أو غيرها مما صح مما ثبت عن السلف أو كانوا يستعملونه، كمثل التكبير الذي في أثر سلمان رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر ثلاثا ثم تذكر بعدها كلمة كبيرا، فهذا من الصيغ الثابتة في التكبير. نختم الكلام بمسألة وهي اجتماع العيد مع الجمعة، اجتماع العيد مع الجمعة، لو اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد، إذا كان العيد يوم جمعة، الصحيح من أقوال العلماء أن الجمعة في هذه الحالة لا تجب، الجمعة في هذه الحالة ليست واجبة، وهذا هو الذي جاء في الأحاديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه، وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عند أصحاب السنن سوى الترمذي، فهذا هو الذي جاء في الأحاديث أن الجمعة تسقط في هذه الحالة لا تجب، ويستحب للإمام أن يقيمها ويستحب للناس أن يشهدوها، لكن ليس ذلك بواجب. طيب، من لم يصلي الجمعة ماذا عليه؟ الجواب: يصلي ظهرا ولا بد، ليس المراد كما ذكر عن بعض العلماء، وهذا قول شاذ لا ينبغي أن يؤخذ به، ليس المراد أنه تسقط الصلاة أصلا، بمعنى أنه لا يصلي جمعة ولا ظهرا، هذا قول شاذ ليس صحيحا ولا يجوز الأخذ به، الصواب المقطوع به أنه لا بد أن يصلي الظهر، لا يجوز له أن يمكث بدون صلاة. نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Yes, sir.